Argo a nevda bi sala. Ya Sayyidi, qulta ala fam abdak Suleiman, udhkur khaliqak fi ayam shababika, qabla an tati ayam ash-shar. Anta ta'lam ya Sayyidi an ayam ash-shar sawfa tati. وحذرت الإنسان حذرته مليا وكثيرا وكافيا فساعدنا أن نحذر ساعدنا أن نتعظ وقلت أيضا أنه وضع للناس أن يموتوا مرة ثم بعد ذلك الدينونة لذلك نقول مع عبدك موسى احصى أيامنا هكذا علمنا فنوت قلب حكمة الأيام قصيرة ومقصرة وستنتهي حياة الإنسان حياة كل منا ثم يقف يعطي حسابا عن نفسه وربما سوف يسأل عن هذه المحاضرات هل سمع عن الحق والحقيقة ولماذا لم يفعل لماذا لم يفعل احضر في وسطنا وبارك هذا التجمع بحضورك ومسحتك وسلطانك نعم نحتاج إلى هذا السلطان الإلهي نسألك هذا في اسم حمل الله أمين في بداية هذه المحاضرات أتينا بقول مأثور لبليس باسكال واليوم فرصة مرة أخرى مع قول مأثور هذه المرة من جيمس ألن في كتابه As a Man Thinks وقد ترجم في العربية في ضمن سلسلة الكلاسيكيات تحت عنوان كما يفكر الإنسان هكذا يكون نريد أن نشير أن جيمس ألن كتب كتابي في بدء أو مقتبل القرن العشرين تقريبا في عام 1905 يعني ما يزيد عن 110 سنوات ويعتبر من أحد الكلاسيكيات الفكرية والمسيحية أيضا مع أنه لا يعلن هذا بوضوح شديد في كتابه إلا أن عنوان الكتاب واضح جدا ويستمد من النص الكتابي في سفر الأمثال الأصحاح 23 والعدد 7 كما يشعر الإنسان في نفسه هكذا يكون أو كما يفكر الإنسان في نفسه هكذا يكون إذن نحن أمام قول مأثور لألن وأريد أن أقرأ بعض العبارات في بدء كتابه وأقتبس كما ينبثق النبات من البذرة كما ينبثق النبات من البذرة ولا يمكن أن يكون له وجود بدونها هكذا كل عمل للإنسان ينبثق من بذور الأفكار الخفية The hidden seeds of thought ولم يكن ليظهر بدونها أي بدون هذه الأفكار الخفية وهذا ينطبق بنفس المقدار على هذه الأعمال التي تسمى تلقائية أو عن غير عمد، مثلها مثل تلك التي عن عمد. الفعل أي الأكت، الفعل هو زهرة الفكر، والفرح والألم هما ثماره. من ثم فالإنسان يجني الثمر الحلو والمر مما زراه هو بنفسه. كما ينبثق النبات من البذرة ولا يمكن أن يكون له وجود بدونها، هكذا كل عمل للإنسان ينبثق من بذور الأفكار الخفية. بذور الأفكار الخفية، أرجو أن أتوقف عند هذه العبارة، بذور الأفكار الخفية. يعلن الكاتب لنا عن وجود نوعين من الأفكار: أفكار ليست خفية ويكون الإنسان واعيا لها ولوجودها وتأثيرها، وأفكار أخرى خفية هدر. خفية على من؟ السؤال. بالطبع خفية على الإنسان نفسه، أي أنه إما أنه ليس واعيا تماما لوجودها، أي وجود هذه الأفكار، أو أنه واعيا لوجودها ولكنه ليس واعيا لتأثيرها. إذن تحت بندنا أن الأفكار خفية، هناك احتمالين: لماذا هي خفية على الإنسان؟ إما أنه ليس وعيا تماما لوجود هذه الأفكار، ليس عنده أي وعي لا، أو أنه واعيا لوجودها، يعلم أنها موجودة ولكنه ليس واعيا لتأثيرها. هذا التأثير أي تأثير هذه الأفكار يحدد اتجاهاته ويتحكم في ميوله ونزعاته ويسير أفعاله، هذا ما يقوله آلن. إذن نحتاج وبالشدة أن ننتبه إلى هذه الحقيقة. أنت أيها الإنسان قد تكون غير واعي بكل أفكارك، ونضع نقطة هنا. الإنسان يعتقد أنه واعي لكل أفكاره أو لمعظم أفكاره، والفكر يقول له لا، معظم البشر غير واعيين لكل أفكارهم. أنت أيها الإنسان قد تكون غير واعي بكل أفكارك، ولذلك قد تكون غير واعي لماذا تريد ما تريده، وأيضا لماذا تفعل ما تفعله. حتى ما تريده أنت ربما تكون غير واعي لماذا تريده، لأن هناك أفكار خفية وضعت فيك ووضعتها في نفسك، وبعد فترة لم تدري بها، هي التي تتحكم فيما تريده، وأنت غير واعي تماما لماذا تريد ما تريد. المشكلة الكبيرة هي أن معظم البشر لا يؤمنون بالحقيقة العلمية التي طرحناها الآن. من أوائل العلماء الذين أشاروا إلى وجود العالم الهائل من اللاوعي وما هو أيضا تحت سطح الوعي كان بالطبع سيغموند فرويد. إذا سألنا معظم البشر هل هم واعين لكل أفكارهم أو لمعظمها، فسوف يؤكدون بالطبع ذلك. فرويد يختلف معهم تماما، فرويد لا يوافق على ما يعتقدونه. إذا سألنا معظم البشر هل هم واعين لكل أفكارهم أو لمعظمها، فسوف يختلفون مع فرويد، بل وفيهم مجموعة كبيرة سوف تستنكر حتى مجرد هذا السؤال. والذي قد يبدو سؤالا ساذجا أو ربما أبلها أو مكحفا أو متفلسفا أو على الأقل لا يخصهم، بل يخص الآخر الجالس بجانبهم. كل إنسان يستيقظ صباحا، نقول مرة أخرى، يعتقد بكل نفسه أنه واعٍ لكل الأفكار التي تدور في ذهني والتي تتحكم فيه، ولا يشك لحظة أن هناك أفكار خفية، hidden seeds of thought. فلا يمكن علاج هذا الإنسان طول ما هو يعتقد أنه يعرف كل أفكاره الخفية، ولا يمكن أن يتغير. ما هي أحد البراهين، وأقول أحد ليس كل، أحد البراهين والدلائل أن الإنسان يعي بالأفكار الحادثة في كيانه؟ أحد أهم هذه البراهين هو أو هي أن يفعل الإنسان الصواب. عندما يفعل الصواب يعطي لنا برهانا ودليلا أنه يعي بالأفكار الخفية. إذا لم يفعل الإنسان الصواب فهناك دائما في فكر المفكرين الاحتمال القائم أن هناك أفكار خفية تتحكم في اتجاهاته وسلوكياته وهو ليس واعيا له. ولكن نريد أن نضع ملحوظة بين قوسين، ملحوظة هامة، ليس هذا هو الاحتمال الوحيد. هناك احتمال أن يكون الإنسان واعيا إلى حد كبير بالأفكار التي تتحكم فيه، ومع ذلك فهو لا يفعل الصواب. كان هذا إذا كان هذا هو الحال القائم أنه واعي ولا يفعل الصواب، فإننا أمام إنسان ميؤوس منه ولا رجاء في تغييره ولا في فعله الصواب. إذا كان واعٍ بكل الأفكار الخفية ولا يفعل الصواب فهو ميؤوس منه وقصته قد انتهت. نعم، قصته قد انتهت. لماذا؟ لأنه بكل وملء وكمال إرادته واختياره وفي وعيه بكل العواقب والنتائج يعلم أنه يفكر خاطئا ثم يستمر في اقتناء الأفكار الخاطئة ثم يقرر أن يستمر في فعل الخطأ. هذا هو التعليق الأول على اقتباس ألن بذور الأفكار الخفية. التعليق الثاني نجده في عبارته: الفعل هو زهرة الفكر. ما هو أهم شيء في الحياة المنظورة؟ ما الذي يتحكم في الحياة؟ ما الذي نراه في واقع الحياة؟ يقول ألن إنه الفعل، أكت، أفعال الإنسان وأفعال البشر، هذا هو أهم شيء في الحياة المنظورة وهو الذي يتحكم في الحياة. نحن لا نرى أبدا أفكار الإنسان، لا ترى ولا تلمس ولا تحس ولا يمكن وضعها تحت أي ميكروسكوب علمي، لا يمكن الإمساك بها. نحن لا نرى أبدا أفكار الإنسان، فقط نرى الفعل. ما هو إذن المهم في الحياة؟ إنه الفعل. ولكن الكاتب والمفكرين معه يعلنون أن الفعل هو نتيجة الفكر. إذن السبب أو cause، السبب هو الفكر والأفكار، والنتيجة أي the effect هي الفعل. لذلك نخلص بوضوح شديد: ما هو الأهم في حياة في عالم الحياة والبشر؟ هل الفعل الذي هو النتيجة أم الفكر الذي هو السبب؟ بلا جدال أو شك يقول ألن إنه الفكر، لأن الفعل هو زهرة الفكر. إذن وبوضوح شديد أيضا وبكل منطقية أيضا، إذا أراد الإنسان تغيير الفعل، إذا أراد الحصول على التغيير والتغير والنضج والحصول على المعنى، ماذا ينبغي أن يسعى لتغييره؟ الفعل أم الفكر؟ بلا جدال إنه الفكر. ولكن ماذا نرى بكل وضوح وانتشار وعمومية في حياة البشر؟ وماذا يرى المعالج والمساعد في غرفة العلاج والمساعدة؟ يرى أن الإنسان يحاول في التركيز بكل النفس على تغيير الفعل. ولذلك سوف يفشل. وعندما يفشل ويكون الفشل حليفه، ينبغي له أن يعمل بكل نفسه على تغيير الفكر. يقول ألن الفعل هو زهرة الفكر، والفرح والألم هما ثماره. من ثم فالإنسان يجني الثمر الحلو والمر مما زرعه هو بنفسه. الفرح والألم هما ثماره. في هذه العبارة نحن أمام حقيقة مدوية يعلنها الكاتب والمفكرين معه. وأرجو أن ننتبه، الألم هو ثمر الفكر وليس ثمر الفعل. الألم هو ثمر الفكر وليس ثمر الحياة. صعبة هذه العبارة، صعبة فهمها، صعب استيعابها، صعب تصديقها. الألم هو ثمر الفكر وليس ثمر الفعل. الألم هو ثمر الفكر وليس ثمر الحياة. عندما يفكر الإنسان خاطئا يبدأ رحلة الألم فيحصد الفعل. لا يمكن للحياة أن تسبب لي الألم المستمر والدائم. أرجو أن نلاحظ كلمتي المستمر والدائم. يمكن للحياة أن تبدأ في إحداث الألم، لكن لا يمكن للحياة أن تستمر في تسبيب الألم. لا يمكن للحياة أن تسبب لي الألم المستمر والدائم إلا إذا تحالف فكري مع الحياة في استمرارية الألم في حياتي. هنا كلمة هامة جدا، وهي تحالف الفكر مع الحياة. هنا فقط عندما يتحالف الفكر مع الحياة يستمر الألم. الحياة والآخرين بالطبع في هذه الحياة يأتوا في بادئ الأمر بالألم، أي ما يفعله الآخرين بي وفي ولي يمكن أن يأتي بالألم، أو حتى ما أفعله أنا في نفسي يأتي لي بالألم. إذن هناك مصدرين للألم، ما يفعله بي الآخرين وما أفعله أنا في نفسي، مصدرين للألم. يبدأ رحلة الألم في حياتي، وتقول لنا الحياة أن هذا لا مفر منه في واقع الحياة بعد السقوط. أن الحياة تسبب لي الألم، أي الآخرين، وأنا أيضا أسبب لنفسي الألم، وهذه حقيقة الإنسان بعد السقوط، وهذا لا مفر منه. فيمكن للإنسان أن يخطئ ويسبب لنفسه بدء الألم، ونقول بدء الألم وليس استمرارية الألم. ولكن الفكر له الدور الأساسي في تناول هذا الألم المبدئي. أرجو أن نضع خط تحت كلمة الألم المبدئي. الفكر له الدور الأساسي في تناول هذا الألم المبدئي، وإما للفكر أن يتحالف مع الحياة والآخرين فيزداد الألم، وهنا يصبح الإنسان مشتركا في مصدر الألم، يصبح شريكا في الجريمة، الجريمة الموجهة لنفسه، لقد تحالف واشترك في الجريمة. أي أنه لعب دورا كبيرا في الألم الحالي الذي يعيشه. هذا هو الاحتمال الأول للفكر، أن يتحالف مع الحياة والآخرين فيزداد الألم ويستمر. أو الاحتمال الثاني، أن يقرر الإنسان أن يتناول فكره ويجعله يلعب دورا في تحويل الألم المبدئي، يحوله لبناء نفسه وتغييره ونضجه والحصول على المعنى. إذن فكر الإنسان إما أن يتحالف مع الحياة ضده، ضد نفسه، ضد الإنسان نفسه، أو يرفض التحالف مع الحياة، يستعمل فكره لمقاومة الخطأ في الحياة حتى إن كان هو سبب هذا الخطأ. الفعل هو زهرة الفكر، والفكر هو مفتاح الحياة. ولذلك نلاحظ عبارة الكاتب أن الإنسان يجني ثمر الحلو والمر مما زرعه هو بنفسه، مما زرعه هو بنفسه. ولابد أن نتوقف بتعجب أمام هذه الكلمة من الكاتب، لا يذكر أي شيء على الآخرين، عن الآخرين، ما يذكره هو فقط الإنسان ونفسه، ما زرعه هو بنفسه، لا يذكر أي شيء عن ما زرعه الآخرين في حياة هذا الإنسان، وكأنه يتجاهل ما زرعه الآخرين في حياة الإنسان. وبالطبع نحن نعلم أن الكاتب يفهم هذا جيدا، وأنه ليس ساذجا هكذا. بالطبع نحن نعلم أنه يعرف تماما أن الآخرين يزرعوا الأشواك في حياة الإنسان، لا يمكن أنه لا يدرك هذه الحقيقة، إنه يعلم ذلك تماما. لكنه وكأنه يتجاهل ما زرعه الآخرين في حياة الإنسان، معناه واقع وحقيقة، والكاتب يعي ذلك تماما ولا يمكن إنكاره. لماذا؟ لماذا يصر الكاتب هنا على أن يذكر أي شيء آخر أو أي عامل آخر إلا الإنسان ونفسه؟ لأنه في عبارة ثورية هائلة، يعطي وتماما لجام فرس الحياة في يد الإنسان وفكره، اللجام، لجام فرس الحياة لا يوجد في يد أي إنسان آخر إلا أنا، إلا نفسي. نشكرك يا رب لأجل هذه الحقيقة الإلهية التاريخية، أن لجام فرس الحياة لا يوجد في يد أي إنسان آخر حتى أقرب الناس إلي، إنه موجود فقط في يدي أنا، وإلا لا يمكن أن يحاسب الإنسان، لا يمكن أن يحاسب من القدير إذا كان لجام فرس الحياة في يد إنسان آخر،
لا يمكن أن يحاسب، ولا يمكن تطبيق العدل الإلهي، لا يمكن.
إن لجام فرس الحياة يمسك فقط بيد الإنسان نفسه وفكره، ما يمسك لجام الحياة، لجام فرس الحياة هو الإنسان، وما يمسك لجام فرس الإنسان هو فكره. فيكتور فرانكل جاء 50 عاما بعد كاتبنا هذا، وسوف نتعرض لفيكتور فرانكل في المحاضرات القادمة. فيكتور فرانكل جاء 50 عاما بعد كاتبنا هذا وكرر كل حرف من كلماته، كل حرف من كلمات جيمس ألن، وأكد من خلال تجربته الشخصية على صحة هذه الكلمات، وأصبح منارة لمن أتى بعده في قيمة وقوة وتحكم الفكر في الفعل، وتحكم الفكر في أصعب مهام الحياة وهي مواجهة الألم. في نهاية الأمر وبعد كل ما يحدث للإنسان في حياته، كل ما يحدث للإنسان في حياته منذ ولادته بكل عوامل التنشئة، بكل تدخلات البشر التي ليست في تحكمه ولا يستطيع حتى التحكم في أي شيء منها، في هذه الأحداث التي تحدث له ربما لا يستطيع أبدا، في نهاية الأمر وبعد كل ما يحدث للإنسان سيقف هو مسؤولا مسؤولية كاملة عن حياته، لأنه في المحصلة هو الزارع الوحيد وهو الحاصد الوحيد. يا لها من عبارة صعبة جدا أن نقولها، أنه في المحصلة، في المحصلة هو الزارع الوحيد، هكذا يقول ألن، يجني الثمر الحلو والمر مما زرعه هو بنفسه. الإنسان هو الزارع الوحيد وهو الحاصد الوحيد، نقولها مرة أخرى في عبارة بارادوكسيكال، مهما زرع في الإنسان ومهما فعل فيه ومهما فعل فيه الآخرين ومهما كانت تنشئته، نقول أنه هو الزارع الوحيد ولذلك هو الحاصد الوحيد. هذا هو العدل الإلهي، هذا هو القانون الإلهي الذي يبنى عليه العدل الإلهي. الحياة تقول للإنسان أنه مسؤول مسؤولية كاملة عن حياته، ولا يسأل أي إنسان آخر عن حياته، لا يمكن أن نسأل أي إنسان آخر عن حياته مهما فعل فيه، مهما فعل فيه، لا يمكن أن نسأل أي إنسان آخر عن حياته مهما فعل فيه ومهما تعرض من أذى. نعم نعترف بالأذى، لا ننكره، لا يمكن أن ننكره. نعم هو عامل، نعم نقره، لكن ماذا بعد؟ ماذا بعد؟ سيقف الإنسان مسؤول مسؤولية كاملة عن حياته. هو الزارع الوحيد وهو الحاصد الوحيد. يا لها من ثورة في فهم الإنسان وفهم ما يتحكم فيه وفهم دوره تجاه نفسه. ماذا يريد أن يقول آلن؟ يقول عندما يفكر الإنسان صحيحا وصائبا ومستقيما فهو يحصد ثمر الفرح. فالإنسان يجني الثمر الحلو والمر. الفرح والألم هما ثماره، ثمار الفعل. عندما يفكر الإنسان صحيحا وصائبا ومستقيما يحصد ثمر الفرح. ويا له من توافق هائل مع كلمات السيد المسيح التي في حقيقة الأمر بالطبع يقتبسها داخليا ألم في كتابه. ما هي كلمات السيد؟ لأن من الثمر تعرف الشجرة. من الثمر تعرف الشجرة. إذا حصد الإنسان من شجرته هو ثمر الفرح والسلام والمعنى، فهذا لأن عنده شجرة تنتج هذا الثمر. ما هي هذه الشجرة في رأي السيد المسيح؟ إنه يعلنها واضحة في نفس النص. ما هي هذه الشجرة؟ يقول فإنه من فضلة القلب يتكلم الفم. ما هي فضلة القلب؟ إنها إشارة واضحة لا شك ولا جدال فيها إلى دواخل الإنسان وإلى فكره. من فضلة القلب يتكلم الفم. في عبارة يتكلم الفم هنا إشارة إلى الفعل. الفعل هو ما يخرج من الإنسان. الفعل هو زهرة الفكر. إذا زرع الإنسان بذور الفكر الصائب، الفكر الصالح والمستقيم والحق والحقيقة، هذا يكون كنزه وهذه هي شجرته. وسوف يحصد الثمر الحلو والصالح. إذن مشكلة الإنسان هي مشكلة القلب، هي مشكلة الفكر، وهي الشجرة. إذن نقول للإنسان إذا كان حصادك اليوم أيها الإنسان هو حصاد مر وأشواك وحزن، فإن هذا قد أتى من بذور خاطئة شوكية في الفكر في فضلة القلب. بذور خاطئة شوكية في الفكر. نقولها مرة أخرى، بذور خاطئة شوكية في الفكر. لا تبحث بعيدا. ما أنت فيها اليوم من ألم هو ثمر الفكر، ما تفكر فيه. وما لم تفكر فيه ما كان ينبغي أن تفكر فيه. عندما ترك الإنسان فكره بدون عمل أنتج لنا ثمر مر. ولذلك مرة أخرى نقول للإنسان أنه إذا أراد أن يغير الفعل لابد أن يغير الفكر. إن كان هو اليوم يتألم فالحل والعلاج ليس تغيير الفعل، ليست خبرات جديدة، ليست بحث عن أشياء جديدة، لا، التخلص من الألم يأتي أولا وأساسا عن فعل شيء في فكري الذي تحالف مع الحياة ليستمر الألم في حياته. فكري شريك في الجريمة. السؤال الآن، كيف يزرع الإنسان بذور الفكر الصائب والحقيقي؟ لقد ذكرنا مرارا وتكرارا وعشرات المرات مرة تلو المرة ولم نقصر عن تأدية الدور الموضوع علينا. ذكرنا مرارا وتكرارا وعشرات المرات أن الإنسان لا يمتلك في ذاته بذور الفكر الصائب. ألن يطالبه أن يمتلك بذور الفكر الصائب؟ ونقول للإنسان أنه لا يمتلك في ذاته بذور الفكر الصائب فلقد فقده في السقوط. إذن ماذا يفعل؟ نحن أمام قضية معجزة وكأنها معجزة. ما لم يفقد الإنسان في السقوط ما يمتلكه الآن هو التعرف على الحق والصائب عندما يعرض عليه. هذا لم يفقده في السقوط، لكنه في السقوط فقد بذور الفكر الصائب والفعل الصائب. ما يمتلكه الإنسان هو التعرف على الحق والصائب، على إمكانية امتلاك الفكر الصائب. وحتى هذا، أي التعرف على الحق والصائب، حتى هذه الخاصية التي لم يفقدها الإنسان في السقوط هو معرض أن يفقدها في حياته إذا تهاون واستخف واستهتر وتمادى في إهانة نفسه وفكره وتمادى في الإساءة إلى الحق. من الممكن أن يفقد حتى القدرة على التعرف على الحق والصائب، وهنا ينتهي الأمر، ينتهي كل شيء، لا حياة لهذا الإنسان. إذن ذكرنا مرارا وتكرارا أن الإنسان لا يمتلك في ذاته بذور الفكر الصائب. لابد للإنسان أن يستورد الفكر الصائب، وهذا الفكر الصائب الذي يعمل على تشكيل فكر الإنسان هو أحد موروثات هذه الحياة. لابد أن يورث للإنسان، ولقد وضع صاحب الحق هذا الفكر الصائب المشكل أفكارنا، وضعه واستودعه في عقول وقلوب المفكرين، واستأمنهم على هذه العطية، سواء هؤلاء المفكرين يعرفوا الله يؤمنوا به أو لا. يختار الله، ليس عنده مانع أن يختار إنسان يودعه عطية الحق والصواب، إنسان لا يعرفه، ليس عند الله أي مشكلة في ذلك. فاستودع الله هذا الإرث، إرث بذور الفكر الصائب والحقيقي، استودعه في عقول وقلوب مفكرين، واستأمنهم على هذه العطية، وهم بدورهم قد فهموا هذه الأمانة الموضوعة فيهم والمؤتمنين عليها، وقاموا بنقلها في أمانة شديدة للإنسان وللبشرية. كيف نقلوها لنا؟ قناة واحدة وحيدة، ليس قناتين، لا توجد أي قناة أخرى، لا توجد أي قناة أخرى. استودع هؤلاء المفكرين هذا الإرث في كتابات تركوها لنا وديعة وتراثا. ولذلك نحن نقرأ اليوم 110 عاما بعد جيمس ألن، نقرأ كتابات جيمس ألن، لأنه قد وضع فيه شيء من الحق، وقد تركه لنا في كتاب، ولذلك نحتاج أن نقرأ هذا الكتاب ومثله من الكتب التي تحوي الحق والحقيقة والصواب. لا توجد قناة أخرى لاستيراد بذور الفكر الصائب والحقيقي. ولذلك في مقدمة وكشعار لسلسلة الكلاسيكيات المسيحية، الشعار كان اقرأ من أجل نفسك. رجل متقدم في العمر جالسا يقرأ، وأتينا باللوحة الهائلة لفان جوخ، وكتبنا في المقدمة أن هذه اللوحة المعبرة والتي تنطق بالكلمات هي لوحة عن رجل متقدم في العمر يجلس في وضع جسدي معبر وفيه هدوء وتأمل. ماذا يفعل هذا الرجل؟ إنه يقرأ. ماذا يفعل هذا الرجل؟ إنه يقرأ. في هذه اللوحة عبر الفنان العظيم عن إحدى ركائز الحياة البشرية، وهي القراءة، وليست أي قراءة، القراءة في هدوء وتأمل واختلاء بالنفس. وقلنا في تقديمنا لهذه الكلاسيكيات المسيحية العملاقة، نحن ندعو القارئ إلى أخذ نفس وضع رجل لوحة فان جوخ، ولذلك بين قوسين أتينا بهذه الصورة التي وضعناها على باب القاعة لإنسانة في التسعينات من حياتها تأخذ نفس وضع رجل فان جوخ في التسعينات من حياتها. ماذا تفعل هذه الإنسانة وهي تقترب من الموت وكأنه لا يوجد احتياج للقراءة؟ ونقول من قرأ قد قرأ، ولكنها في التسعينات من عمرها ماذا تفعل؟ إنها تقرأ. ماذا تفعل أيها الإنسان؟ أنك تجري في الشوارع بطولها وعرضها، تجري في الشوارع بطولها وعرضها، ويجرون معك في الشوارع بطولها وعرضها. ماذا تفعل؟ تجري في الشوارع بطولها وعرضها. ولا يريد أن يسمع الإنسان، لا يريد أن يسمع، لا يريد أن يسمع. أعتقد أنه في هذا الجري سوف يحصل على الفكر ويمتلك عندئذ الحياة. كنا في تقديمنا لهذه الكلاسيكيات المسيحية العملاقة ندعو القارئ إلى أخذ نفس وضع رجل لوحة فان جوخ، نفس وضع هذه الإنسانة في التسعينات، نفس الوضع. وقلنا أن في هذا الوضع، وضع القراءة، نذهب للأبدية. ولا أنتقص حرف واحد من هذه العبارة الأخيرة، لن تذهب إلى الأبدية وإلا وأنت تقرأ. إن لم تقرأ لا نصيب لك في أي أبدية، بل نصيبك الجحيم، الجحيم المطلق. وليس أي قراءة، ليست قراءة الهاوي. هناك من يقرؤون كهواية عندما يبقى لهم وقت، عندما يتبقى وقت من اليوم يذهبون لا يقرؤون. لا، سوف تهلك، لا نصيب لك في الأبدية. لا، لابد أن تنسحب من الحياة. نعم، تنسحب من الحياة. نعم، لابد أن تنسحب من الحياة وتأخذ وضع رجل فان جوخ، وضع القراءة. هنا فقط تستطيع أن تحصل على الإرث، الإرث الذي أوضعه الله في عقول هؤلاء المفكرين. إنه بذور الفكر الصائب والحقيقي لن تجده إلا في القراءة المستميتة، المستميتة. عندما لا تجد نفسك أيها الإنسان وبعد سماع هذه الكلمات، فلا تلوم إلا نفسك، لأني قد قلت لك الحق. فلا تلوم إلا نفسك، لقد علمت. ننتهي الآن من القول المأثور لجيمس ألن في كتابه المتضمن في سلسلة الكلاسيكيات المسيحية كما يفكر الإنسان هكذا يكون. ونأتي الآن إلى محاضرتنا. سوف نبدأ اليوم بتاريخ حالة جديدة، نستعمل تاريخ الحالة لندرس الإنسان ونفهمه، لنتعلم الدروس، لنقوم بتشريح الإنسان والحياة، لنصل إلى الصواب، لنصل إلى المعنى في الحياة، لنتعلم أنه كيف لا ينبغي للإنسان أن يهرب من نفسه. تاريخ الحالة أطلقت عليه تاريخ حالة نورة، 30 عام، وعنوان تاريخ الحالة هو شيء ثقيل على صدري. وسأبدأ أولا بالقراءة بالضبط من كلمات هذه الإنسانة، ثم نذهب للتحليل. والخطاب أو الكلمات طويلة، صفحات كثيرة، سوف نأخذ بعض منها اليوم ونحلله، والبعض الآخر نستكمله في المرة القادمة. أشعر في داخلي بحزن رهيب، حزن رهيب يملأني، يضغي على كل نسمة حلوة في حياتي. لست أميل إلى الحزن والسجن والشجن، أريد أن أخرجه من أعماقي. أشعر بشيء ثقيل على صدري، حملا ثقيلا يصعب علي حمله. ليت آهاتي تخرج ما في أعماقي، ليت آهاتي تشفني. داخلي الكثير لا أستطيع أن أخرجه إلى أقرب الناس إلي، لمن أتحدث ويسمعني. تعبت جدا. متى سوف تنتهي تلك الأحزان؟ متى؟ أشعر بأنني أموت وأنا حيا. أشعر بأن كل ما يشعر به الآخرين من أفراح ليس داخلي. ارحمني يا رب، ولكن كيف سترحمني وأنا عاصية؟ أشعر أنني أتعس إنسانة في الوجود، لا أسعى للبقاء في هذه الدنيا. أشعر أني وحدي ولا يوجد أي شيء يدعوني للبقاء لأجله. يا رب، لماذا أوجدتني في هذه الدنيا؟ هل أعيش تعيسة وحزينة ومكتئبة؟ عدم وجودي هو أفضل بكثير من وجودي، فماذا أفعل بعد؟ لا شيء، ولا أستطيع فعل شيء. هل أنا سعيدة؟ لا. هل أرضي من حولي وأسعدهم؟ لا. هل أشعر بأي حب من زوجي؟ فأنا دائما المذنبة في نظري، ولا أستطيع إرضائه في أي شيء. أحاسيسي ومشاعري لا تعني له أي شيء، فلماذا أعيش؟ ولمن أعيش؟ أنا مكتئبة وحزينة، فليس أحد يفهمني. زوجي وأقرب الناس إلي لا يفهمني، بل يدعوني كئيبة فقط. فهل أنت يا رب تفهمني؟ وهل تستطيع إراحتي؟ أنا حزينة. أنا أكره نفسي وأكره هذه الحياة. وكتبت في كلمات تقريبا قصائدية. وجدت في حياة مريرة ليس لها مذاق سوى طعم المرارة. أعيش كما تأخذني الريح، تلاطمني الأمواج، لماذا وجدت؟ من الضروري أن يكون لكل إنسان هدف، فليس لوجودي معنى، أنا نقطة في محيط لا أساوي شيئا، لا أكمل شيئا ولا أنقص شيئا، فوجودي ليس ضروريا. ليت الزمان لم يكن حين ولدت. ما أنا سوى ورقة شجر ذبلت وضاع خضارها وحيويتها، سقطت من غصنها فلم تجد الحب أو الرعاية أو الاهتمام لكي تبقى وتحيا، فلم تجد سوى الشمس الحارقة، الكلمات القاسية، النسيان والإهمال، كل هذه تسرع في جفافها فجفت وسقطت، لم يبق بها سوى الضعف والهشاشة. واليوم تخشى من أن يأتي أحد ويسحقها بقدميه، أصابعهم تشير نحوي بالضعف والفشل. وهنا أريد أن أقول بين قوسين أنها تشير إلى الوالدين، أصابعهم تشير نحوي بالضعف والفشل، أكره تلك الأصابع والأيدي التي تقيدني، فهي روابط من الحبال تقيدني، قيود من الحديد تأسرني، إنها تعذبني وتؤلمني، تجرحني وتسحقني، أسيرة أنا بين قضبان سوداء مظلمة تخيفني، أسيرة بين أصابع الاتهام بالضعف. أني أشتاق أن أأخذ بثأري منها، فهي آلمتني وجرحتني كثيرا كثيرا كثيرا. لماذا نوجد في هذه الدنيا بلا أهداف؟ لماذا نكون شيء كباقي الأشياء؟ إني أسير في درب فسيح، أسير كما تأخذني الأقدار والرياح، لست أدري ما هي النهاية، فقد مللت العيش في تلك الدنيا المؤلمة فلا أجد فيها سوى الأتعاب، أعيش وسط جماد ليس لديهم مشاعر فهم فقط يجرحون، فإن حياتي بلا معنى أو هدف أحيا لأجله، فأنا أعيش بلا هدف وأحيا وسط أناس بلا قلب، لماذا إذن نعيش؟ نعيش نتألم ثم نموت، فأنا لا أملك في هذه الدنيا سوى كلمات كلمات كلمات. أكتفي بهذا القدر من الخطاب.